قلبي اليقين لك السؤال القاسي ويطيل دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقضي اليمين لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. باسمي وباسمكم أرحب بصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياك الله الشيخ أبا ياسر، وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
الله يحييك. أرحب أيضا بزميلي من جمعية الصم الدعوية الأستاذ أحمد بن إبراهيم الهليل الذي ينقل لنا هذه الحلقة بلغة الإشارة. أرحب أيضا بأسئلتكم واستفساراتكم عبر هاتف البرنامج الذي يظهر الآن على الشاشة من داخل السعودية 011-225-7773، ومن خارج السعودية 00966-11-225-7773، وعبر أيضا هاشتاج البرنامج الذي يظهر الآن على الشاشة الجواب الكافي. مرحبا بكم فضيلة الشيخ. وردنا سؤال عبر تطبيق يوتيوب عبر نقل هذه الحلقة في يوتيوب، يقول: بماذا تدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام لأخذ الفضل والأجر على اللحاق بها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا شك أن إدراك تكبيرة الإحرام فيها فضيلة عظيمة، وقد جاء في ذلك أحاديث لا تخلو من ضعف، ومن ذلك حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من الكفر. وهذا الحديث حسنه بعض المتأخرين مرفوعا، والذي أظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن الوقف أقوى، وهو قول أنس من قوله، كما رجح ذلك الدارقطني وغيره. وإن كان فهذا الحديث له حكم الرفع، لأن أنس رضي الله عنه لم يكن يقول شيئا من أمور الغيب إلا عن علم وخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن مجاهد رضي الله عنه أنه قال: سمعت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا قال لولده: أدركت معنا الصلاة؟ قال: نعم. قال: أدركت معنا تكبيرة الإحرام؟ قال: لا. قال: لما فاتك منها خير لك من 100 ناقة سود العين. وهذا رواه عبد الرزاق، وهذا يدل على أن هذا فيه فضيلة عظمى، أن الإنسان يدرك تكبيرة الإحرام. وقد اختلف أهل العلم بما تدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، على أقوال مشهورة كثيرة تصل إلى 5 أقوال، أشهرها ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية، أن تكبيرة الإحرام إنما تدرك بحضور الإمام حين إحرامه والتكبير بعده، بحضور الإحرام يقولون، وتكبيرة الإحرام تدرك بشهود تحريم الإمام والتكبير بعده. وهذا هو الذي يظهر والله أعلم. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله أن وكيعا رضي الله عنه ورحمه يقول، سئل بما تدرك تكبيرة الإحرام، قال: إذا سمع المأموم إمامه يقول آمين، يعني بإدراك الفاتحة، فأنكر ذلك الإمام أحمد وقال: إنما تدرك بشهود الإمام والتحريم بعده. ولعل هذا أظهر، لأن هذا هو الذي يدرك به، لأنه إذا شرع الإمام في الفاتحة فإنه حينئذ دخل في ركن آخر، ويكون قد أدرك الفاتحة ولم يدرك تكبيرة الإحرام. وعلى هذا فيكون تكبيرة الحرام إنما تدرك بشهود الإمام يقول الله أكبر، وكذلك أن يكبر بعده قبل أن يشرع في الفاتحة. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
أحسن الله إليكم. من أسئلة الإخوة في تويتر يقول: هل استخدام مكينة حلاقة الرأس في حلق الرأس بعد العمرة أو في الحج أيضا ينطبق عليه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء للمحلقين؟
جاء أولا الحلق أو التقصير واجب من واجبات الحج في قول عامة أهل العلم خلافا للحنفية الذين يقولون أنه ركن، لقول الله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين، وقوله تعالى: وإذا فقال تعالى: ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فدل ذلك على أن الحلق واجب، وهذا هو الظاهر والله أعلم، أو التقصير، ولكن الأفضل الحلق لما جاء في الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، ثم قال في الرابع قال: ولا المقصرين، قال: ولا المقصرين. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه بألفظ: اللهم اغفر للمحلقين. وقد جاء في سبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كما في صلح الحديبية قال: إنهم لم يشكوا، كما روى ذلك ابن ماجة وغيره. فدل ذلك على أن الحلق أفضل، لكن يجوز التقصير. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر في عمرة عندما اعتمر من الجعرانة. والحلق إنما يكون بإمرار الموسى على الرأس، وأما إن كان بغير إمرار الموسى كأن يكون ذلك بالمقص أو بالمكينة التي تشبه المقص ولو كانت صفرا، فإن هذا يعد في حكم التقصير. وذلك لأنه جاء في الشرع ثلاثة أحوال: الحالة الأولى التقصير، وهو أن يكون ذلك بالمقص، والثاني أن يشبه التقصير وهو الحف، وهو ما يعبر عنه عندنا رقم صفر، والحف ليس هو الحلق. ولهذا مالك يرى حف الشارب ولا يرى حلق الشارب، ويرى أن حلق الشارب بدعة، وإن كان الجمهور يرون أنه ليس ببدعة، لكن المقصود أن الحف غير الحلق. الحالة الثالثة الحلق، فدل ذلك على أن الذي يظهر لي والله أعلم أن العبرة بإمرار الموسى. فإذا لم يكن عنده موس وهو يريد أن يحلق بالموس ولم يكن معه، فاضطر إلى أن يحلق بالمكينة لصمون صفر، فأرجو أن يؤجر على ذلك إذا كان لم يستطع أن يجد الموسى. فإن وجده قريبا قبل أن يلبس أو لبس قريبا ثم أمر الموسى عليه، فأرجو أن يحصل على هذا الأجر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
أحسن الله إليكم. إذا كان في اتصالات أعطوني خبر لأني ما أسمع الآن. طيب، هنا سؤال أيضا يقول: شخص صام في يوم الخميس وهو في نفس الوقت كان محرما لأداء العمرة، واحتاج إلى استخدام الفجس في الأنف، فهل هذا يؤثر على صحة الصيام أولا وكذلك الإحرام لأن به رائحة؟
أولا لا يؤثر على صحة الصيام، لأنه لم يدخل جوفه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث لقيط بن صابرة كما عند أهل السنن: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وهذا لم يدخله أنفه وإنما جعله في خارج الأنف، وشمه لا يضر. وأما الحج فليس المحذور هو أن يضع على جسده شيء له رائحة، وإنما الممنوع أن يضع شيئا له رائحة يتطيب بها في العادة. والطيب كما يقول الفقهاء اسم لما يتطيب به بالعادة أو يستخرج منه الطيب. فلو أنه أخذ وردة بنفسج ثم أفركها على يديه، فإن العلماء يقولون أن هذا نوع من الطيب لأنها تستخرج منها. ولو أخذ وردة دهن العود، هذا الورد الطائفي، ثم مرها وفركها على يديه، فإن ذلك يعد محذورا لأنها يستخرج منه الطيب. فالطيب اسم لما يتطيب به في العادة أو يستخرج منه الطيب. وإنما قلنا اسم لما يتطيب به في العادة لأن النعناع والليمون لا يتطيب فيه في العادة، لكنه لو استخرج طيب برائحة الليمون منع من ذلك لأنه اسم لما يتطيب به، فصار طيبا من هذا الوجه، والله أعلم. وعلى هذا فشرب النعناع أو الحبق هذا لا يضر لأنه ليس طيب ولا يستخرج منه الطيب عادة، لكن وإن كان له رائحة، فدل ذلك على أننا وضع الفكس للصائم ليس بطيب، ولم نعهد
للمحرم
ولم نعهد أن أحدا يريد أن يذهب إلى مناسبة فيضع على ثيابه أو على جسده فكس حتى يتطيب به. نعم. والله أعلم.
نعم. يسأل البعض أحيانا في الإحرام ما يتعلق بالصابون، يسألون عن الصابون وحكم وضعه على اليد بعد الأكل ونحو ذلك إذا كان فيه رائحة.
الصابون الذي يستخدم للمحرم لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يوضع فيه طيب، ولهذا يقول اثنين في واحد، يقصدون بذلك أنه صابون وأيضا أنه نوع من الطيب يوضع له رائحة. فإذا كان له رائحة الطيب مثل رائحة الورد أو رائحة المسك أو رائحة العود أو رائحة اللي يتطيب بها يقصد، فهذا يمنع من هذا الوجه. وأما إذا كان صابون وهذه الرائحة رائحة ليس فيها طيبية ولا عطرية، وإنما رائحة المادة الكيميائية فيها، فهذا لا بأس بذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وعلى هذا فالتايد مثلا له رائحة، لكن هذه الرائحة رائحة المادة الكيميائية، فلو غسل به يده فلا أرى فيه بأسا والله أعلم، لأنه ليس هذا الطيب والله أعلم. أما الصابون اللوكس الذي فيه الرائحة العطرية فهذا يمنع منه لما يحصل فيه من الطيب.
الشامبو هل يكون
وكذلك الشامبو؟ نعم. إذا كان بلسما أو رائحة عطرية فإنه يمنع من هذا الوجه. أما الصابون الذي ليس فيه رائحة عطرية فهذا لا بأس بذلك.
أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردتنا أيضا في تويتر يقول: هل إغلاق النوافذ والشبابيك داخل في الأمر بإغلاق الأبواب في أول الليل كما ورد في الحديث إذا كان جنح الليل أو أمسيتم إلى آخر الحديث؟
جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فأمسكوا صبيانكم وأغلقوا الأبواب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث إنما يقصد به الباب الذي يدخل الناس منه عادة، وأما النوافذ فالذي يظهر والله أعلم أنها ليست داخلة في هذا الحكم، لأن النافذة شيء والباب شيء آخر والله تبارك وتعالى أحلى وأعلم.
أحسن الله إليكم. من أسئلة الإخوة في التعليقات على اليوتيوب يقول: إذا خرجت من بيتي قبل دخول الوقت بنصف ساعة ودخل وقت الصلاة قبل أن أتجاوز 80 كيلو مترا، فهل يجوز لي أن أترخص برخص السفر ومنها قصر الصلاة؟
هذا سؤال جيد. ذهب عامة أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية، وحكاه ابن المنذر إجماعا، على أن المصلي إذا دخل عليه الوقت وهو في بلده ثم سافر وأراد أن يؤدي الصلاة التي دخل عليه الوقت وهو في بلده، هل يقصر أم يتم؟ قالوا له أن يقصر، لأن العبرة حال أداء العبادة. فلما كان حال أداء العبادة وهو في مسافرا وهو مسافر فإن له أن يقصر، وهذا كما قلت هو قول عامة أهل العلم وحكي إجماع في المسألة، وهذا هو الراجح خلافا للمذهب عند الحنابلة، أنهم قالوا إذا دخل عليه الوقت وهو في البلد ثم سافر فإنه يجب أن يتم، لأنهم قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قالوا فهذا أدرك ركعة من الصلاة عندما دخل الوقت وهو في البلد فيتم. والجواب على هذا أننا نقول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فالذي يصلي الظهر قصرا وهو مسافر أو يصلي الظهر أربعا وهو متم قد أدرك الفضيلة، ولا فرق على هذا على ذاك، مما يدل على أن هذه صفة الصلاة وليست هي أداء الصلاة. فمن أداها مسافرا قصرا أو أداها مقيما أربعة فالأجر بينهما سواء والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وإنما الإدراك هو إنما إدراك الركعة وإدراك الصلاة، والذي صلي مسافرا أدرك الصلاة ولا شك في ذلك. ولهذا قال جمع من أهل العلم: يجوز للمصلي المسافر إذا صلى والإمام لا يعرف هل سيقصر أم لا وهل هو مسافر أم لا، فيقول أصلي معه فإن أتم أتممت وإن قصر قصرت، ولا يعد هذا ترددا في ذات العبادة لأن هذا ترددا في صفتها. وعلى هذا فمن أدرك الركعة فقد أدركها مقيما أو أدركها مسافرا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
أحسن الله إليكم. ربما أيضا في سؤاله هذا يجرنا إلى سؤال آخر، يقول هو يسأل عن أنه لم يتجاوز 80 كيلو. هذا السؤال كثير من الناس يسأل أنه متى يترخص برخص السفر، هل إذا تجاوز مثلا 80 كيلو، أو إذا كان مثلا في منزله وقد عزم السفر، أو متى يترخص؟
هذا سؤال جيد. العلماء رحمهم الله يقولون إذا نوى مسافة تقصر لمثلها الصلاة وهي 80 كيلا على مذهب مالك، أو 138 كيلو على مذهب الحنابلة الشافعية. ويخطئ كثير من الناس يظن أن مذهب الحنابلة 80 كيلا، ومذهب الحنابلة بناء على الذراع الهاشمي فإنه يعد 138 أو 142، أما على مذهب مالك وعليه الفتوى عندنا 80 كيلو، كما ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر في كتاب الكافي عن المالكية، وهذا هو الظاهر والله أعلم، لأن العبرة في الميل كم مقداره. والظاهر والله أعلم أن الميل 1600 متر تقريبا. وعلى هذا فإذا نوى المقيم أن يسافر مسافة تقصر لمثلها الصلاة، يعني خرج وهو يريد أن ينوي مكانا أكثر من 80 كيلو أو 80 كيلو، فإن العلماء يقولون يقصر من حين أن يفارق عامر قريته، وهذا حكاه ابن قدامة بغير خلاف يعلمه. وإن كان بعض الظاهرية يقول إذا خرج مقدار ميل يقصر، والعبرة والظاهر أنه إذا فارق عامر القرية، وعامر القرية هي المكان الذي من جهته، فلو أنه مثلا خرج من الرياض من جهته ولم يكن هناك عامر قرية فإنه يشرع في القصر، ولو كان في محاذاتها من جهة الشرق والشمال، مثلا إذا كان هو خرج من الشمال من الشرق وجهة الشمال أو جهة الجنوب فيها عامر قرية، فالعبرة ليست في المحاذات وإنما العبرة في المفارقة والله أعلم. وهذا أمر ينبغي أن يوضح، فالعبرة بمفارقة عامر القرية الذي مر عليها. ولهذا قال العلماء ولو أراد مكانا له طريقان أحدهما يقصر لمثل الصلاة والآخر لا يقصر، فإن سلك الطريق الطويل جاز أن يقصر والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا أيضا سؤال يتعلق بمثل هذا، يقول حجزت طيران، يعني كان يريد أن يذهب في الطيران، حجز مع أذان العشاء وتوجه للمطار مباشرة، ولما وصل إلى الرياض احتار هل يقصر بحكم أنه جازم على السفر وربما تتيسر له الصلاة خلال 3 ساعات. المهم أنه وصل إلى الرياض وهو لم يصلي بعد، فهنا مثل ما ذكرتم الآن أنه يقصر. لكن السؤال في حال أنه مثلا توجه إلى المطار ولا يدري هل سيلحق الطائرة أو لا، أو هل سيجد حجزا مؤكدا أو لا.
المقيم الذي حجز حجزا مؤكدا، وهذه نقطة مهمة، المقيم الذي حجز حجزا مؤكدا ثم ذهب إلى المطار وهو قد انتهت إجراءات الطيران أو قريب من الانتهاء، مثل ما يعبر عنه بقد استخراج بطاقة صعود الطائرة، هو مستحقها، فهذا إذا وصل المطار فإنه له أن يقصر، لأن المطار فارق عامر القرية. ويذهب بعض الفضلاء إلى أنه لا يقصر لأنه سوف يمر عن طريق الهواء الرياض، وهذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم لا يعد مقيما، لأننا نقول إذا طارت الطائرة ثم دخل البلد فإنه فارق عامر القرية. أرأيت الرجل الذي فارق عامر القرية وهو في طريقه إلى بلده وقلنا يقصر من حين مفارقة عامر القرية ولو كان أقل من ميل، فالذين في الهواء هذا فارق عامر القرية ولا أحد يقول أنه لم يفارق، والقرار العلماء يقول له حكم القرار، هذا في حيث لو أراد أن ليس مسافرا لكن هو الآن فارق القرية فارق، فالعبرة هنا في الصلاة هي في المفارقة وليست في الإقامة، فهو مفارق لا محالة ولا أحد يستطيع أن يقول لم يفارق، فالعبرة بالمفارقة لا في الرؤية والله أعلم. وعلى هذا فلو أنه طارت الطائرة من جهة من السماء من الأرض إلى السماء فنقول أنه من حين شروعه فارق عامر القرية فله أن يقصر، وسواء صارت الطائرة عمودي أو رأسي، لأن العبرة هي بالمفارقة. ومما يدل على ذلك أو مما استدل به العلماء على أن المقصود به المفارقة ما جاء عند الدارقطني وغيره من حديث أنا من حديث أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه أنه ركب سفينة الفسطاط وهو صائم، فلما شرعت السفينة في الذهاب بدأ قال هلم إلى الغداء، فقال لصاحبه تعال أفطر، قال لست ترى البيوت؟ قال أترغب عن سنة أبي القاسم؟ فدل ذلك على أن المسافر المقيم إذا سافر له أن يقصر وله أن يأكل إذا كان مسافرا ولو رأى عامر القرية، لأن العبرة هي المفارقة وليست العبرة هي غير ذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هنا تسأل تقول
وأما وعلى هذا فالذين يخرجون يذهبون يقول يدور حجز
أيه؟
يمكن يحصل يمكن أو لا أسافر، فنقول لا يجوز لك أن تقصر لأنك لم تعزم السفر ولم تتيقن ذهاب، والله أعلم.
نعم نعم.
لكن الحالة الثالثة لو أن إنسانا عزم على القصر عزم على السفر وحجزه مؤكد ثم ذهب إلى المطار وصلى في المطار قصرا ثم قالوا له الطائرة تأجلت متى؟ غد من الغد، أو بدأ له ألا يسافر بعد ذلك لما تأخر الطائرة ثم رجع إلى بلده، قلنا له لا بأس على ذلك ولا يلزمك الإعادة. لماذا؟ لأن العلماء يقولون إن الله لا يأمر العبد أن يصلي الصلاة مرتين بعد أن أداها كما هو واجب عليه، لما روى أبو داود من حديث ابن عمر أنه قال إن الله لم يأمرنا الصلاة أن نصلي الصلاة مرتين، فدل على أن من صلى الصلاة بما أوجب الله عليه فلا يؤمر بالإعادة، والله أعلم.
نعم أحسن الله إليكم. هنا سؤال يقول أو تسأل تقول هذا أجبنا عنه، ممكن توضح متى القصر والجمع للمسافر؟ ربما كان هذا أثناء إجابتك وقد أجبت عنه. هنا سؤال أيضا تقول ألاحظ بعض الأخوات تبدأ صلاتها بالجلوس على الكرسي وهي تستطيع المشي والوقوف، فياليت يشرح لنا كيفية الصلاة على الكرسي.
الذي عليه جمهور أهل العلم أن من كان قادرا على السجود لم يجز له أن يصلي على الكرسي، وهذه نقطة مهمة. جمهور أهل العلم يقولون إذا كان عاجزا على القيام أو كان قادرا على القيام مدة فإنه لا يجوز له أنه يجلس على الكرسي فإذا جاء وقت السجود أومأ إماء، إلا إذا كان عاجزا على السجود. وعلى هذا فما يفعله اليوم أكثر المصلين الذين يشق عليهم القيام والقعود نقول لهم إذا كان الإنسان قادرا على أن يسجد فإنه حينئذ يجب أن يسجد على الأعضاء السبعة، وإذا قال أنا يشق علي القيام قلنا له إذا اجلس على الكرسي، لكن إذا جاء وقت السجود وجب عليك أن تسجد وتضع جبهتك على الأرض. فإن قال يصعب علي أن أضع الجبهة ثم أقوم فنقول حينئذ صلي قاعدا متربعا، لأنك إذا أومأت في الركوع يحصل عليك أنك ركعت، لأن الركوع هو الانحناء، فإذا وضعت يديك على ركبتيك وأنت جالس ثم خفضت ظهرك نقول ركعت. وأما السجود فإنك تومئ إماء لا يكفي، بل لا بد أن تضع جبينك على الأرض وتضع على سجد أعضاء السبع. وبعض المصلين يجلس قائما فإذا جاء الركوع ركع، فإذا جاء السجود جلس على الكرسي. لما؟ نقول إن كان عاجزا عن يسجد لأجل مرض في عينه أو جبينه فنقول صلاتك صحيحة، وأما إذا لم يكن عنده عذر في السجود ولكن يشق عليه متابعة الإمام قلنا وجب عليك أن تصلي جالسا لأجل أن تسجد، لأن السجود ليس له بدل، وإنما البدل عند العذر بالإيماء، وأما القيام فبدله القعود. وعلى هذا فالذين يصلون على الكرسي وهم قادرون على السجود نقول اجلسوا، إلا إذا كان الرجل عليه ألم أو عنده عملية ركب وهو يشق عليه الجلوس فهذا شيء آخر، فإننا نقول له حينئذ صل قائما، فإذا جاء الركوع ترك، فإذا جاء السجود جلست، لأن الأطباء قد يرون أن سجود الإنسان ممن وضع عملية على ركبه قد يشق عليه ويتأثر في ذلك، فحينئذ نقول كل مرض يتأخر أو يزيد في الألم يجوز الإنسان أن يترخص فيه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. نستأذنك ونستأذن المشاهدين الكرام في فاصل قصير ثم نعود إليكم. مرحبا بكم من جديد مشاهدين الكرام، نحن في الجواب الكافي. ضيفنا هو صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء. مرحبا بكم فضيلة الشيخ من جديد. طبعا ما زالت الاتصالات معنا ولا باقي؟ هل اتصالات معنا أو لا؟ طيب فيه من الأسئلة التي وردتنا في اليوتيوب، يقول يا شيخ لما أنتهي من الصلاة أشعر أن صلاتي لم تقبل، أريد توجيه من الشيخ لمثل هذا الأمر. ربما أنه في ناس كثير يعني يظن أن أداءه للصلاة لم يكن بالشكل المطلوب، فعندما ينتهي من الصلاة تأتي هذه الأمور أنه ربما أن هذه الصلاة لم تقبل.
هذا بسبب أن الإنسان يأتي إلى الصلاة وهو منشغل البال، ولربما ترك جواله أو ترك ما ينشغل به ثم أداها، وكأن ذلك نوع من ترك ما كأن ذلك نوع من إزالتها عن رأسه أو عن عقله، وهذا بلا شك ليس هو الواجب. والواجب أن يأتي الإنسان إلى الصلاة وهو مستحضر وضوءه، ولهذا جاء في فضل ذلك أحاديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا ثلاثا ثلاثا ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، الله أكبر. فينبغي لنا جميعا أن نأتي إلى الصلاة مبكرين حتى تزول الهمم، حتى تزول الهموم وتذهب الغموم وتجلس عند علام الغيوب، فالله سبحانه وتعالى عالم الغيب لا يخفى عليه شيء، فمن أتاه وهو منشغل البال لم يستحضر وقوفه بين يدي الله، ولهذا جاء في الحديث: صل صلاة مودع كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمن استحضر هذه الصلاة وجد لها لذة وأي لذة. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة ذل بين يدي عزيز. وقد روي من قول بعض الصحابة وذكره الإمام أحمد رحمه الله. وبعض العلماء يرى أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام هي قطع العلائق عن الخلائق وإزالة الحجب عن الخلائق والاتصال بالخالق، فالله أكبر. فإذا استشعر الإنسان هذا فإنه بإذن الله سوف يجد للصلاة لذة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. معنا أم مهند من الرياض، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يعطيك العافية أخوي.
تفضلي.
عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول بسأل عن واحدة عمرها الحين 21 سنة. هي بلغت بعمر 11 أو 12، يعني ما تتذكر، دخل عليها رمضانين ما صامتهم، يعني وحتى هي ما تتذكر ما صامتهم عمدا أو جهل منها. فهي تسأل وش عليها حاليا، وش الكفارة، وش الأحكام المترتب عليها؟
طيب ما قضت الصيام السابق يعني؟
إيه ما تدري، تقضي بس وشعر وش ال طيب. يعني وش اللي عليها؟
أنا أقصد إلى الآن لم تقضي.
لا أتوقع إن هي لأنها بدأت بالقضاء بس. طيب. إيش ترتب عليها أحكام ثانية غير القضاء؟
طيب سؤال ثاني.
السؤال الثاني كان عليها قضاء يوم من رمضان، قضت اليوم وبنفس اليوم أفطرت عمد.
أيوة.
وبعدها بكم سنة قضت هاليوم، وش الكفارة، وش كفارة اللي تترتب عليها بعد إنه يعني قضت اليوم أفطرت اليوم حق القضاء عمدا وجسمها ورجعت قضتها بعد كم سنة، بس وش الكفارة عليها، وش مقدارها؟
هذا قبل كم سنة تقريبا؟
قبل كم سنة، الحين عمره 21 وتسأل عن طيب. رمضان اللي قبل.
طيب والثالث؟
الثالث هي عندما تمر بظروف صحية ما تقدر تصلي واقفة، تصلي جلوس. فمو على كرسي ولا تصلي جالسة، بس كيف طريقة صلاتها وهي جالسة؟ كيف وكمان هي تسأل عن الجلسة بالتشهد الثاني والتشهد الأول وجلسة التشهد الأخير، هل في اختلاف الجلوس أو نفس جلوسها يعني في الصلاة؟
طيب طيب في أسئلة أخرى؟
لا يعطيك العافية أخوي، شكرا.
شكرا يا أم مهند. معنا إبراهيم من الباحة، تفضل إبراهيم. إبراهيم من الباحة تفضل.
يلو.
نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال يا أخي.
تفضل.
سؤال واحد. عندنا صيانة في المسجد تابع لنا. انت شهر انتظرنا يعني، رحت اصلي في بعض المساجد القريبه.
ايه
صليت في احد المساجد فوجدت فيه المصلين حاجزين اماكن في المسجد. حاجزين اماكن في المسجد، واضعين سكايات وسجادات، ويعني مكان محجوز مكان.
طيب.
تكلمت مع الامام فبينت له ان هذا الحجز لا يجوز. وبينت له حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه الامام احمد وابو داود، ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن ينقل الصلاة مثل ذكر الغلام الغراب، أو أن يضع يديه يبسط يديه في كرب صلاة الكلب، أو يوطن المكان كما يوطن البعير. فالإمام يعني جزاه الله خير يقول هؤلاء يا عبدة المسجد، وهؤلاء يأتون بدري، وهؤلاء كذا، وبعضهم عندهم أمراض، مع أنه بينت له وأرسلت له بعض المقاطع يعني بعض الفتاوى، لكنه
طيب.
لا زال يدافع عن الموضوع.
طيب إبراهيم في سؤال ثاني.
سلامتك، هذا هو سؤال واحد فقط، استودعكم الله.
طيب.
الشيخ يبين لنا وفقك الله.
طيب. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. في أبو عبد الرحمن من جدة تفضل. أبو عبد الرحمن اسمعني من الهاتف.
نعم. السلام عليكم.
قصر صوت التلفزيون. نعم حياك الله.
سعدك الله بارك الله. ممكن أسأل الشيخ لو سمحت؟
نعم.
الشيخ عبد الله.
نعم يسمعك الشيخ تفضل.
الشيخ عبد الله صلى الله عليه وسلم الشيخ عبد الله بارك الله فيك.
السلام.
الشيخ عبد الله بارك الله فيك، بسألك سؤال فيما يتعلق العملات الرقمية. في بعض العملات الرقمية ما لها مشاريع، يعني تكون عملة رقمية نازلة موعودة ببعض المشاريع. يعني على سبيل المثال العملة سوف يكون لها مشروع كذا وكذا، فارتفع سعر العملة بناء على الأخبار الواردة عن العملة هذه.
إيه؟
فهل هذه العملة يجوز التداول بها أو لا؟
طب
هذه نقطة.
طب ممكن تسمي لنا عملة مثلا؟
هذه عملة مشهورة، عملة اسمها شيبا.
طيب سؤال ثاني.
عملة شيبا السؤال اللي ما يتعلق برضو في عملة الرقمية، أشهر منصة يعرفها الشيخ منصة الباينانس، هي من أشهر منصة التداول. نحن بنشتري من منصة الباينانس أو نظارة منصة الباينانس، لكن ما ندخل في المارجن أو في الرافعة المالية، أنا فقط يعني مجرد أشتري وأبيع، لكن ما أخذ أي قرض، لأنه الباينانس ممكن يقرضك، ممكن أعطيك قروض آجلة ربوية وكذا. لكن أنا فقط يعني أشتري وأبيع في العملات الرقمية. هذا السؤال الأخير في العملات الرقمية، المضاربة بشكل عام يعني أبيع وأشتري، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ شكرا لكم.
شكرا شكرا. أبو زياد من سبت العلاية تفضل.
أي نعم.
أبو زياد تفضل اسمعني من الهاتف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام تفضل.
أمسي عليكم على شيخ الله يبارك فيك.
حياك الله تفضل.
لدي سؤالين. السؤال الأول يا شيخ، في بعضهم حينما يأتي للرفع من الركوع أو الجلسة بين السجدتين لا يقيم صلبه في الصلاة.
طيب.
فهل الحديث الوارد في ذلك لا صلاة المقصود منها التحريم بمعنى أنها تبطل صلاته، أم هو للكراهة؟ هذا السؤال الأول يا شيخ.
طيب.
السؤال الثاني يا شيخ، لدي أسهم اكتتاب في أرامكو بعض الشركات، وقد اكتتبنا فيها استثمارا لا نريدها إلا فقط يعني أرباحا من هذه الأسهم.
طيب.
السؤال يا شيخ، احنا اكتتبنا فيها بناء على الفتاوى الصادرة فيها بالجوال.
طيب.
والآن ما بقيت هي باقية الآن معنا على هيئتها بالاكتتاب، ما ندري يا شيخ عن حلها من حربتها، يعني والله ما عندنا خلفية متابعة لذلك الأسهم، إنما اكتتبنا فيها قديما وبقيت عليه ما.
طيب.
نبغى رأي الشيخ لنا، هل نبيع هذا يعني حتى ما لحقنا فيها شيء، ولا تبقى كما هي؟
طيب.
جزاك الله خير يا شيخ.
طيب شكرا. أبو مهند من الرياض. أم مهند من الرياض.
أيوة
تفضلي.
لو سمحت انا الوالده الله يرحمها توفت ومخليه بيتها وقت.
ايوه.
عندها الدور الثاني مؤجر في مستاجرين. ينطلع الايجار. اخذنا فلوس الايجار، انا الناظره في الوقت.
طيب.
اخذت فلوس الايجار وغيرت المدرسه حقهم، لان المدرسه يعني مثلا قديم مطبخ وكذا، فغيرت المدرسه حقهم. فهل فعلي هذا صحيح او لا؟ البيت اللي ساكنه في البيت سلسله من خواتي مطلقات في البيت.
طيب تسمعين الجواب ان شاء الله.
ايوه. وهل علي شيء؟ ولا وش اسوي يعني اذا كان غلط؟
طيب تسمعين الجواب يا مهند، شكرا. بقي خمس دقائق. طيب خمس دقائق ممكن نأتي على بعض الأسئلة. أم مهند من الرياض الأولى سألت أنه فيه بنت عمرها الآن 21 سنة، وأنها بلغت ربما في سن 11 أو 12، ومر عليها رمضانين لم تصم، وتسأل الآن هي تريد أن تقضي هذين الرمضانين، ولكن هل مع القضاء شيء؟
نعم، ذهب جمهور أهل العلم على أن الإنسان إذا ترك بعض أيام رمضان حتى جاء رمضان الثاني وليس عليه عذر أنه يجب عليه مع القضاء أن يكفر، لأن ذلك ذنب وذنبه التكفير، وقد جاء في ذلك آثار عن ابن عباس وأبي هريرة وغيرهما. وعلى هذا فإذا أفطرت تصوم، يعني إذا قضت الشهر هذا تقضي الأيام الأخرى ولو كان شهرين، وتقضي مع كل يوم نصف صاع، وتعطي تطعام نصف صاع، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
نعم. وهي تقول أيضا أنها أفطرت يوم من الأيام أيضا متعمدة وتريد قضاء اليوم، هل فيه مشكلة في الإفطار عمدا؟
الأئمة الأربعة يقولون لا فرق بين أن يفطر عمدا أو أن يفطر جهلا أو عذرا، فإذا أفطر عذرا يرفع عنه الإثم ويجب عليه القضاء، وإن أفطر عمدا يجب عليه القضاء وعليه الإثم. وذهب أبو العباس بن تيمية وهو قول الحسن البصري أنه يأثم ولا قضاء عليه لأنه فعل كبيرة، والذي يظهر لي والله أعلم أن عليه القضاء لعموم حديث أو أثر، من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي، ولم يستفصل هل قضاء عمد لعذر أو غير عذر.
نعم، أحسن الله إليكم. تسأل أيضا عن امرأة لديها ظروف صحية ولا تصلي واقفة، وتسأل كيف تصلي جالسة، وهل هناك فرق بين جلسة التشهد الأول والثاني؟
نعم، إذا كانت لا تستطيع القيام فإنها تجلس، فإذا كان وقت القيام تجلس متربعة إن استطاعت، أو تجلس مثل السجدتين، فإذا جاء وقت السجود تسجد. وأما وضع التشهد الأول فإنها تجلس السنة كما هو، تفرترش رجلها اليسرى وتنصب اليمنى، فإن شق ذلك عليها وأرادت أن تتربع فلا حرج إن شاء الله، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. إبراهيم من الباحة سأل أنه في أحد المساجد هناك بعض المصلين يحجزون أماكن في المسجد، هل حجز الأماكن هذا فيه إشكال؟
المعروف عند أهل العلم أنه ليس لأحد أن يتخذ مكانا في المسجد لا يصلي إلا فيه، كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم. وقد ذكر أبو العباس بن تيمية رحمه الله أنه ليس لأحد أن يختص مكانا في المسجد لا يصلي إلا فيه، وكذلك جعل بعض العلماء أن ذلك من المحدثات. وذكر الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله أن الذي يضع مكانا في المسجد لا يصلي إلا فيه أن ذلك فيه نوع من الشهرة والرياء ونوع من حظوظ النفس، لأن الإنسان إذا كان لا يصلي إلا فيه لو جاء شخص فصلى فيه يجد في نفسه عليه، وهذا هو من آثار وضع ذلك. فلهذا أرى أنه لا ينبغي وضع المصلى السجادة في مكان، أما وضعها خلف التكاية هذه فللإنسان أن يأتي ويصلي، وينبغي إذا جاء مبكرا ألا يجد غضاضة فليجلس يصلي، وإنما يضع الناس السجادات في التكايات لأنهم كثير الصلاة في الحي ويشق عليهم من ينقلها من مكان إلى مكان، فهذا سائغ. لكن الذي أراه أن من جاء مبكرا فلا ينبغي له أن يدع هذا المكان لغيره، لأن هذا من الإيثار ولا إيثار في القرب كما يقول الفقهاء رحمه الله، فينبغي له أن يتقرب من الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم تقدموا وأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، وفي حديث أبي مسعود البدري ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، فهذا هو الأفضل والله أعلم. وعلى هذا فينبغي ألا يضع الإنسان السجادة في الأرض، أما إذا رفعها فالخطو يسير. وينبغي أن يعود نفسه ويروضها على أنه إذا جلس إنسان في مكانه لا يجد غضاضة، فإذا وجد غضاضة فليعلم أنه قد دخله الهوى، والله المستعان.
الله المستعان. في سؤال في تويتر هنا يتعلق بالصلاة جلوسا، تقول ما حكم الصلاة على الكرسي في آخر شهور الحمل بسبب الثقل والوزن يصعب الانحناء للركوع والسجود؟
إذا كان يصعب عليها السجود أو تخاف على نفسها، خاصة إذا كان امرأة، فإننا نقول لها تصلي على الكرسي إذا كان يشق عليها وتخاف، خاصة إذا كانت بدينة. وأما إذا كان يشق عليها فيجب عليها أن تصلي مثل الواجب، لكون النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فإن شق ذلك عليها ورأت أن قيامها يشق عليها فإنها تصلي جالسة. أما أنها يشق لا يشق عليها القيام وإنما يشق عليها السجود، فإننا نقول لها تصلي قائمة، فإذا جاء الركوع وجاء وقت الركوع تركع، فإذا جاء وقت السجود تجلس على الكرسي. ولكن إذا كانت قادرة على أن تسجد وليس فيها شيء فيجب أن تسجد، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. أبو عبد الرحمن من جدة سأل عن العملات الرقمية.
هذه المسألة يا شيخ سبق أن نتحدث عنها، والمسألة غير المشهورة. المشاريع هذه أكثرها مشاريع وهمية ليس لها حقيقة، وربما تكون فيها نوع من عدم الانضباط وليست منفعة مباحة. وفرق بين منفعة مباحة لها مشاريعها ولكن ليس لها أثر إلا مستقبلا، وبين مشاريع يتصور أنها مشاريع ليست لها مشاريع. وعلى هذا فأكثر العملات الموجودة اليوم ليس لها حقيقة، واقصد بها التوكن، العملة الصغيرة هذه يسمى التوكن، هذه أحيانا تكون مشاريع وهمية وليس لها مشاريع. وإن كانت كبار رجال الأعمال الغربيين أحيانا يتداولونها، وهذا نوع من التداول الغير ظاهر له مشروع قائم. وينبغي لمن تداول مثل هذا أن يكون حصيفا، يعلم أن هذه العملة لها مشروع قائم ولا تتعامل بالحرام، وأن يحتاط لدينه. وأما أن يدخل كيفما اتفق حسب التحليل الفني ولا يدري عن هذه العملة ولا عن هذه التوكن شيئا، إلا أن الناس يضاربون عليها وربما ليس لها مشروع حقا أبدا وليست لها حقيقة، كما يوجد اليوم اللي نزلت العملة من 60 دولار إلى سنتات. فهذا يدل على أن الإنسان يجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى سائله عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وهذا شيء، وما يفعله الإنسان من ماله من غير إدراك ولا ضبط ولا معرفة فهذا شيء آخر، والله المستعان.
المخرج يقول انتهى الوقت، ولكن فيه سؤال أم مهند مهم جدا، أنها ناظرة وقف ووالدتها أوقفت بيت وهو مؤجر، تقول أخذت من الأجرة وشريت مجلس لتحسين البيت، هل يصح لها ذلك؟
إذا كان يخالف شرط الواقف فهي آثمة ويجب عليها أن تعيد المبلغ.
إذا كان يخالف؟
يخالف شرط الواقف،
يعني تحتاج أنها ترجع إلى شرط الواقف.
نعم.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. وشكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام، نلتقيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة من الجواب الكافي، إلى اللقاء.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي، ويضيء دربك في الجواب الكافي.